واستصحاب المقيد، وفيكم نجري استصحاب المقيد ولو فيما إذا كان له حالة سابقة، وهو الصوم النهاري، لأن نقول هذا الصوم كان نهاريا فالآن أيضا نهاريا، فنجري الاستصحاب المقيد ولو فيما إذا كانت له حالة سابقة. وما تقدم في البحث السابق أن الاستصحاب المقيد إذا كانت له حالة سابقة يجري، إلا أن الاستصحاب المقيد هنا أيضا لا معنى لجرى، يعني إذ لو أريد الاستصحاب المقيد إثبات أن هذا الصوم لو وقع في هذا الزمان فهو نهاري، لأن نقول هذا الصوم في هذا الزمان نهاري فيجب، لو كان يقع قبل ساعة كان صوما نهاريا متصفا بأنه صوم نهاري، فالآن أيضا لو وقع كان صوما نهاريا فيجب، لأن كل صوم لو وقع كان نهاريا فهو واجب. إذا أريد هذا فهذا من الاستصحاب التعليقين الذي تقدم في قضية الموضوعات، تقدم المناقشة في معنى الاستصحاب. وإن أريد إجراء الاستصحاب المقيد بنحو القضية التنزيهية لا التعليقية، أي بقاء المقيد خارجا، بقاء المقيد الذي هو هذا الفعل هو الواجب الذي هو فعل المكلف، لا معنى لإجراء الاستصحاب فيه، لأن فعل الواجب بيد المكلف إبقاؤه أو رفعه، لا معنى للشك فيه من هذه الناحية، وإن الشك في صفته وما إيجاد البقاء الصوم إذا لم يصوم ارتفع هذا الصوم، وإذا صام بقي هذا الصوم. إبقاء المقيد بنحو القضية التنزيهية في لحاظ الواجب في وجود الواجب لا معنى له، لأن الفعل الواجب وقيده فعل المكلف، فإبقاؤه وعدم إبقائه يكون بيده نحو القضية التنزيهية، وليس إبقاء وليس بقاؤه بنحو القضية التنزيهية هو الموضوع أثر، فإن الأثر وهو تنزيه التكليف يعني وجوب الإتيان به ليس موضوعه أن يكون الواجب واقعا، إذا وقع الواجب وجب الإتيان به، ليس هكذا، هذا محال، إذا وقع الواجب سقط وجوده، لا أنه وجب الإتيان به، ما يكون موضوعا للوجود، القضية التعليقية، ما يمكن أن يكون موضوعا للوجود، القضية التعليقية لا القضية التنزيهية، إذا كان هذا لو وقع كان صوما في النهار فيجب. لأنه إذا وقع الصوم في النهار فيجب، إذا وقع الصوم في النهار وقع سقط الوجود، لأنه إذا وجد الصوم النهاري فيجب وقوع الواجب، وقوع متعلق التكليف الذي يطلب إيجاده وقوعه يستحيل أن يكون قيد، أن يكون قيدا وشرطا في التنفيذ تعلية الوجود، وإنما ما يمكن أن يكون شرطا وقيدا في تعبية الوجود وتنزيله إنه لو وقع لكان مصداقا للواجب وقضية التعليقية، إذا صام في هذا الزمان إذا كان صومه لو صام نحو القضية التعليقية، لو صام في هذا الزمان إذا كان صومه صوما في النهار إذن فيجب أن يصوم، لا أنه إذا بقي صومه في النهار في هذا الآن إذن فواجب عليه هذا الصوم، هذا تحصيل للحاسب. من هنا إجراء الاستصحاب في المقيد لو أريد به إجراءه في المقيد بنحو القضية التنزيهية يعني وقوع المقيد في الخارج، وهذا ليس موضوعا للإيجاب وتنزيه الوجود، لا يعقل أن يكون شرطا للإيجاب، ولو أريد إجراءه بنحو القضية التعليقية فهذا هو القضية التعليقية في الموضوعات التي قلنا أنه يكون من الأصل. ومن هنا لا استصحاب المقيد يمكن أن يجري ولا استصحاب القيد وهو نفس الزمان، لأن استصحاب المقيد لا معنى له في القضية التنزيهية وفي القضية التعليقية لا يجري، واستصحاب القيد لا يثبت التقيد إلا بناء على التركيب، لأن يكون التقيد غير مأخوذ. ذاته الجزئين مأمور بهما، والتركيب هنا يكون محالا لأن أحد الجزئين هو أن يكون الزمان نهارا هذا الجزء، وأن يكون اليوم من رمضان كونه من رمضان أو ليس من رمضان لا يمكن تعلق الأمر به لأنه فعل غير اختياري. من هو يعرف أن تلك الضابطة التي ذكرها المحق النائي لو تمت هنا لا تكون، وهو أن كل عرض كل جزئين لم يكن أحدهما عرضا والآخر محلا له، فالأصل فيه التركيب لا التفكير. هذا فيما إذا كان يمكن التركيب، هنا لا يمكن. وكذلك كلام المحق العراقي الذي قال أن ظاهر مستوى الإطلاق التركيب، فإنه مضافا إلى أن مستوى الإطلاق ليس هو التركيب بأخذ ما يدل على التحريف، فالصوم في النهار من التركيب ثبوتا لا يعقل هنا التركيب، عدم معقولية التركيب الثبوتي يجعل حينئذ هذا التركيب حتى لو كان مستوى الإطلاق لابد أن يرتب عن هذا غير معنى يلزم منه الأمر غير المحصول. إذن لا يمكن إجراؤه، بهذا يثبت أنه لو كان الزمان قيدا في المتعلق لا قيدا في الواجب لا في الوجوب لا يمكن حينئذ إجراؤه خاص الزمان استحب بقاء النهار لإثبات مثلا وجوب إبقاء الصوم الذي كان الإنسان صائما في رمضان لو شكت أنه دخل المغرب أو لم يدخل لا يدري. المحقق الإصفهاني له علاج آخر لهذه الشبهة، لكن ذكر كلاما آخر أيضا لا يرجع إلى معنى كثير. قال أن إشارة يكون الأمر والوجود متعلقا بعنوان انتزاعي منتزع من وقوع الفعل في الجماعة، إذن استصحاب الجمال لا يثبت ذات الأمر الانتزاعي والأنوار الانتزاعي إلا بنحو الأصل به، فإن بقاء الزمان الذي هو منشأ الانتزاع إلى زمان الصوم لا يثبت وقوع الصوم النهاري. وإذا كان الأمر بنفس منشأ الانتزاع وأنه به أن يكون الصوم في ظرف هو النهار بنحو الظرفية بلا أخذ تقيد وعنوان آخر من النهار واقع الظرفية الذي هو عوما شعور الانتزاع لذات الأميان الانتزاعي يجري هذا الزمان. ثم قال حين انقيله لا بد من إثبات أن الصوم وقع في ظرف نهاري، قال أجاب على هذا أن هذا الظرف النهاري يثبت الوجدان حينما نفصل الزمان، فإنه قد صمنا في هذا الزمان وهذا الزمان نهار بالتعبد الاستصحابي، فقد وقعت الصوم في النهار التعبدي، والنهار التعبدي وجداني، النهار الواقعي ليس وجدانيا لكن النهار التعبدي وجداني. إذن فقد أحرزنا وقوع الصوم في الظرف التعبدي والنهار التعبدي. هذا الكلام آخره يناقض أوله، فإنه أولا هنا هذا معناه أن الزمان مجري فيه استصحاب لإثبات الظرف التعبدي الذي هو مثلا يبدي في الاتجاه بالصوم في النهار أو في إيجاد الصوم في هذا الظرف، وهذا معناه أن الأثر هنا ليس على الواقع بل على نفس التعبد، الأثر يترتب على نفس التعبد الاستصحابي، فهذا يتوقف على أن نقبل جريان الاستصحاب في موارد ترتب الأثر على نفس الاستصحاب الذي هو أمر وجداني، ولا نحتاج إلى أن يكون الأثر للمستصحب بوجوده الواقعي. ثانيا هذا لو تم لم يكن وجه للتفصيل في السابق حينئذ بين منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي، حتى لو كان المأمور بالعنوان الانتزاعي هذا العنوان الانتزاعي الذي يكون هو عبارة عن وقوع الجماعة وقوع الصلاة متصفا بكونه في النهار إذا قلنا أن المراد أعم من النهار الواقعي والنهار التعبدي، فالعنوان الانتزاعي أيضا يثبت بلحاظ الزمان والظرف التعبدي. الصام في هذا الوقت وهذا الوقت نهار تعبدي، إذا وقع صوم مقيدا بأنه في النهار. التقيد والتقييد أيضا يثبت لحاظ الكيد التعبدي، لا فقط الظرفية تثبت لحاظ الزمان التعبدي، لأن الزمان التعبدي ثاني، فكما يثبت الظرفية الإضافات والتقيدات معه أيضا يثبت، لأنه يجيده ثاني. كما لو أحرزنا الواقع كيف يثبت اللوازم؟ أنا أيضا يثبت اللوازم، لا أحتاج إلى ذلك التفصيل في الموضوع. مضافا الى ان التعبد بالجمال لا يعني الظرف التعبدي، هذا في نفسه ايضا غير صحيح، فان التعبد ببقاء الزمان غير التعبد بالظرفيه، فكما يقول الاخر لا لم يقع فيه تعبد، الا لو اراد من الظرف التعبدي ان الموضوع ما هو المامور به هو ان يكون الصوم الزمان الواقعي او مع حكم الشارع ببقاء الزمان تعبدا، لا يقصد مفهوم الظرفيه تعبدا، يقصد هو هذا نفسه اللي في هذا التعبد الذي هو امر ميزانيه. واخيرا انه اساسا هذا النحو من البيان سوف يجعل الاستصحاب في موارده في هذه الموارد يجعله محققا للشرط الواقعي، يعني إذا افترضنا أن الشرع والقيد إنما هو إيقاع الفعل في الظرف الأعم من الواقع والتعبدي أو من حكم الشارع ببقاء الزمان تعبدا، فبإجراء الاستصحاب هذا الشرط متحقق واقعا لا ظاهرا، بحيث لو انكشف الخلاف بعد ذلك أنه كان الآن ليلا لم يكن نهارا أيضا كان الواجب متحققا وكان هذا الصوم واجبا، لأن ما هو الشرط والأعم من النهار الواقعي والنهار التعبدي، النهار التعبدي كان موجودا لا ينكشف خطأه ولا ينكشف خلافه، انكشاف الخلاف إنما يكون بلحاظ الواقع الواقعي، أما إذا كان القيد الواقعي هو الأعم من الوجود الواقعي للنهار أو الوجود التعبدي للنهار، والوجود التعبدي للنهار كان موجودا، هذا الأعم موجودا حقيقة ولا ينكشف خلافه، لا يكون حينئذ بابه باب ثبوت الحكم الواقعي للاستصحاب، بل بابه باب اثبات الحكم الواقعي حقيقة وجدانا بتحقيق موضوعه حقيقة، بحيث لا يكون فيه حينئذ انتشار خلاف. كلما جعلنا الشرط اعم من الوجود الواقعي، الشرط الواقعي والقيد الواقعي للتكليف الواجب اعم من الوجود الواقعي والوجود التعبدي، اذا بجريان التعبد يتحقق الامتثال واقعا لا ظاهرا، فهذا العلاج الى المحقق العراقي، فهذا العلاج الى محقق العراقي. الصحيح هو ذات الكلام انه اذا اخذ لم ناخذ التقيد بين الصوم بين الفعل وبين النهاريه بين الزمان وسط الزماني، وقلنا بالترتيب لم يكن محظورا من ناحية جريان الاستصحاب، إلا أن الإشكال في عدم معقوليته، لأن المعنى الترتيب أن الأمر قد تعلق بكل من الجزئين لا بتقيد أحدهما بالآخر، وأحد الجزئين حينما يكون أمرا غير اختياري كالزمان تعلق الأمر به ولو غنى نحو الترتيب غير معقول، لأنه أمر انبساط أمر على فعل غير اختياري. معنى الترتيب أنه قال صم في هذا الزمان واجعل هذا الزمان نهارا، صم في هذا الزمان وليكن هذا الزمان لا ليكن صومك في النهار، لأن صومك في النهار معناه أخذ التخييف بين الصوم والنهار، هذا اختياري لكن معناه التخييف. الترتيب يعني كل من الجزئين له أمر من دون أخذ تقييد أحدهما بالآخر، إن إذن الجزئان اللذان كل منهما له أمر ضمني ويكون أمر متعلق الأمر غير مقيد بالآخر، أحد الجزئين ما هو؟ لو كان مثل الطهور لا بأس به، هناك يقول صل في زمان وتطهر صلي وتطهر. صلي اختياري تعلق الامر بالنبيه، تطهر ايضا في ذات الجماعه اختياري امر يتعلق الامر بالنبيه. اما اذا قال صلي وليكن، صلي في زمان وليكن ذات الزمان نهارا، اجعل ذات الزمان نهارا، الامر ليكن ذات الزمان نهارا الذي هو الجزء الثاني، امر بفعل غير اختياري لا يحسن انبساط الامر الذمي على جزء غير اختياري، بخلاف ما لو اخذنا التكليف قلنا اجعل صومك في النهار فان تقيد الصوم بانه يقع في النهار هذا التقيد فعل اختياري او الاختياريه فرسيس. المسبب بكون سببه اختياريا يصبح اختياريا لا يصح. فاذا كان هناك تقيد ماخوذ تحت الان حينئذ يكون اختياريا باختياريه منشئه ايجابه وهو ايقاع الفعل بداخل. اما لو لم ناخذ التركيب وقلنا بالتركيب، معنى التركيب ان كل من الجزئين مستقلا عن الاخر متعلق بالان، يعني غير مقيد بالاخر متعلق بالان، وانما جمع بينهما الامر هم هذا هم ذاك في ان واحد حينئذ. فلا بد ان يكون احد الامرين الظنيين اصولي ينبسط الامر على الجزء الثاني الذي الجزء الثاني يستقبله، كما هو ان يكون هذا الزمان نهارا، ان يكون هذا اليوم رمضانا، لا يعقل ان يامر الشارع بان يكون هذا اليوم رمضانا او ان يكون هذا الزمان. الان حولوا الى امر استقلالي، بس لاحظوا تلاحظون انه لا يمكن، هل يمكن للمولى ان يقول اجعل هذا اليوم رمضانا ليكن هذا اليوم رمضانا؟ ليس في قدرتي ان يكون رمضان، اما هو واقعا يكون رمضان او لا يكون رمضان. لو كان الامر متعلقا فقط بهذا الجزء لم يكن امر ذمي، كان امرا استقلاليا، ليكن هذه الساعه ليكن نهارا، قل للمولى انا لا اتمكن ان اجعل هذا اليوم نهارا معنى التركيب هكذا، الا ان يرجع الى ان اجعل صومك في رمضان، هذا فاسد فيه. لو لم نرجعه الى ان اجعل صومك في رمضان هذا معنى التركيب، لم ناخذ نسبة بين الصوم والرمضان تحت الان، اذا اخذناه هذا تقييد اصحاب الزمان لا يثبت هذا النسبة. اذا لم ناخذه الذي هو معنى التركيب، فان معنى التركيب ان كل من الجزئين بلا اخذ تقييد بينهما متعلق للان، اي ذاتي الجزئين متعلق للان، من الجمع بين الواجبين من دون الامر حتى بمفهوم الجمع، فان مفهوم الجمع ايضا تقييد. اي مفهوم اضافي واي نسبة بين الجزئين لا يؤخذ، اذ لو اخذت اي نسبة بينهما اصبح تقييد، ما نريد التقييد الا اخذ النسبة، وهذه النسبة لا تثبت باستصحاب الطرفين، باستصحاب الطرف لا، والطرف الاضافة لا تثبت الاضافة الا بالاصل النسبة. فإذا اخذت الاضافة باي شكل بعنوان ظرفية كما يقول محق العراقي، بعنوان الاتصاف، بعنوان الجمعية، بعنوان المعية، أي خصوصية تؤخذ، أي نسبة إضافية لو أخذت سواء معناها نسبة الاتصاف التي عبر عنها المحل والعرب المحق العراقي، أو نسبة المعية التي عبر عنها المحق العراقي، أو نسبة الظرفية التي عبر عنها المحق الاصفهاني، هذه التعبيرات كلها نسب لا محل. إذا كانت مأخوذة تحت الواجب تحت الأمر والوجود، يعني يجب إيجاد هذه النسبة، فهذه النسبة لا يمكن إثباتها بالاستصحاب الفرعي إلا بالأحد أسماء، فما لم نثبتها نسبة هذه النسبة لا يتحقق الواجب. ولو لم تؤخذ بأن كان الجزءان مأخوذان بنحو التركيب، فإن معنى التركيب أنه لا يؤخذ أي نسبة بينهما، وإنما هناك أمران بذات الجزئين، وهذا الأمر تارة يؤمر بالجزئين بأمرين استقلاليين فيكونا واجبين، وأخرى يؤمر بالجزئين بأمر واحد وكل منهما له أمر ضمني فيكون واجبا واحدا. معنى التركيب هو أنه كل من الجزئين له أمر بلا أن يكون في متعلق، له أمر ضمني بلا أن يكون في متعلق هذا الأمر الضمني، قد أخذ أية نسبة مع متعلق الأمر الضمني الآخر وهو الجزء الأول، كالواجبين الاستقلاليين تماما من هذه الناحية، وإن لم يكونا كالواجبين الاستقلاليين من حيث أن الواجبين الاستقلاليين وجوبان أيضا، هنا وجوب واحد، أو هنا كل منهما وجوبه استقلالي وهنا وجوبه ذمي. هذا معناه ان هذه العلاقه المفروض ناشئه من الجمع من كونهما ضمنيين، كون كل من الامرين امر ضمني، الامر يجعل حينئذ لان هذه الامر حيث انه ضمني، اذا يجعل هذا الجزء مع ذاك الجزء لا بد ان يقع في زمان واحد، نتيجه ان الامر امر واحد والامر له نضاف. هذا معنى اضافتهما، هذا معنى اضافتهما الى زمان، ان كلا من الجزئين لابد ان يقع في زمانه، فالامر بكل منهما امر بكل منهما بلا ان يتقيد بالاخر، وحيث انهما كل منهما مامور به ضمن امر واحد فلا بد ان يجمع بينهما المكلف. اذن حيثية الجامع والانتساب بينهما ايضا ليست تحت الامر، انما هذا حيثية تنشأ من نفس الامر، فحينئذ يلزم ان يكون هذا الخير هنا الجزء الثاني بناء على التركيب، لا يلزم ان يسمي الخير، يسمي الجزء الاخر التقيد، هذا الجزء الثاني الذي يكون واجبا وهو أن يكون هذا الزمان رمضانا أو نهارا، يجب أن يكون أمرا ذميا متعلقا بشيء غير مخصوص، ولا فرق في استحالة الأمر بغير المخصوص بين أن يكون أمرا استقلاليا أو أن يكون أمرا ذميا، الأمر الذمي يعني انبساط الأمر الواحد أيضا على جزء غير مخصوص غير معصوص. اجعل جلوسك، هذا اخذت التقييد بين الجلوس والمكان لا باس، اما الكلام هنا اما هذا ما انا اخذ ما يمكن في الجماعة يمكن اخذه في الظرفية، يقال للمحقق كما هو اشكل على نفسي ان قيل لا بد من الظرفية، الظرفية محفوظة، فإن اجعل صومك في النهار يعني في ظرف النهار، فنسبة الظرفية مأخوذة التفت إلى هذا الإشكال، لا بد من أخذ نسبة الظرفية للمكان والزمان، وحينئذ قال هذه النسبة هنا نحرزها بالوجدان لحاضر الظرف التعددي، إذن فلا بد من أن يكون الفعل في مثل هذه الموارد القيود التي لا تكون اختيارية، لا بد وان يكون الواجب مقيدا لا مرتبا، اخذه بنحو التركيب واضافة كل من الجزئين الى واقع الزمان، وعدم اخذ اضافة بين الفعل وبين النهار بين الجزء الثاني يجعل احد جزئي الواجب، ان اجعل هذا الزمان نهارا، اجعل هذا الزمان رمضانا، وهذا تكليف بغير مخصوص، التكليف الظني بغير المحدود كالتكليف الاستقلالي لا يكون معقولا. هذه النقطة جعلت السيد الشهيد لا يتصف من يدك من القيود غير الاختيارية من مثل الزمان بالواجب إلا التكليف، يعني لا محالة يكون الظرفية والاتصاف لوقوعه في هذا الزمان ونحو ذلك معقولا في النهار أو المعية، أي شكل نعبر عن هذا التكليف يكون هذا القيد لا محالة تحت الوجود، لكي لا يلزم الامر بجزء بشيء غير اختياري، وحينئذ اذا كان متعلق الامر المقيد بما هو مقيد حينئذ هذا لا يصل فيتسجل ان استشهاد السيد الشهيد ان استشهاد القيد لا يستطيع ان يثبت لنا شيئا في موارد قيود الواجب لا قيود الوجود. نعم لو كان الزمان بقاء الزمان ونحن مفاجئان الإسلام لا أو الناقصة قيد تتري أثر بحرمة الأكل ووجوب الإمساك غير الصوم، وجوب الإمساك موضوعه نفس بقاء النهار وموضوعه هناك ليس متعلقا، حينئذ يجب قبل إثبات ذاك الخوف باعتباره الزمان أصبح غير الصوم وجوب الامساك
ونفس بقاء النهار موضوعه هنا ليس متعلقا. حينئذ يجب اصحاب الاسواق ذات الحب باعتباره الزمان اصبح ايضا للوجوب لا للواجب، اما بلحاظ الواجب لا معنى لاجراءه اصحاب بقيد الواجب فلا يمكن اجراء الاصحاب. ثم يقول حينئذ لكن مع ذلك نحن نستطيع ان نعالج ونصل الى نفس النتيجه التي يريدها المشهور من اثبات تنجل الوجوب ووجوب الصوم باستصحاب بقاء النهار لو تفتغنا حفظ الموضوعية بأن النهار مثلا باطن أو لا أو وجوب الصلاة، بحيث نصل إلى نفس النتيجة التي يريدها المشهور من إجراء استصحاب قيد الزمان المعقود في الوجوب في الواجب. كان المشهور لا يفترض أن هذا الاستصحاب يريده المشهور بتنجيز وجوب الصوم، وأنه إذا كان النهار باقيا إذن يجب أن يبقي صومه وإمساكه. فلإثبات التنجيز، تنجيز الوجوب الذي قلنا أنه لو أريد إجراء الاستصحاب في المقيد لا يمكن إثباته، لأنه بنحو القضية التعليقية قضية تعليقية، بنحو القضية التنجيزية ليس شرطا وموجبا للتنجيز. ذاك الأثر يمكن إجراؤه سواء كانت الحالة إثباته على الاستصحاب، سواء كانت الحالة السابقة، سواء كانت الحالة السابقة وجود المقيد أو لم يكن الحالة السابقة وجود المقيد. والوجه في ذلك هو أنه هنا حينما يكون الزمان قيدا في متعلق التكليف والواجب، الواجب مقيد بالزمان، فتقيد الواجب بالزمان تحت الامر يعني واجب، لكن وجود ذاك الامر الاختياري وهو القيد غير الاختياري وجوده الخارجي شرط للوجود، فرق بين القيود غير الاختياريه والقيود الاختياريه. اذا كان القيد اختياري كالطهور للثلاث، أخذ القيد الاختياري قيدا للواجب لا للوجوب، أخذ القيد الاختياري قيدا للواجب لكونه اختياري لا يجعل وجوب الواجب مشروطا لتحققه، بل بالعكس وجوب الواجب يقتضي إيجابه. ولهذا وجوب الصلاة لا يتوقف على أن نكون متطهرين، بل بالعكس وجوب الصلاة يدعونا إلى أن نتطهر، لأن الطهارة قيد للواجب وقيد اختياري. إيجاب الصلاة ليس مشروطا بأن نكون متطهرين، لأن الطهارة ليس شرطا في الوجوب أيضا في الواجب. قرأتم في بحث الفرق بين قيود الواجب وقيود الوجوب، هذا الفرق أيضا هذا يختص بالقيود الاختيارية. وهناك أيضا قرأتم أن قيد الواجب إذا كان غير اختياري من قبيل الوقت، من قبيل القبلة، من قبيل زمان، هذه القيود غير الاختيارية إذا أصدت قيودا في الواجب. صحيح تقيد الواجب بها اختياري يكون تحت الأمر، لكن هذا القيد وجوده الخارجي يكون شرطا لفعلية الوجوب أيضا، إذ لا يمكن للمكلف إيجاده يعني غير اختيار إيجاد نفس القيد. يمكن للمكلف إيجاد التقيد، لكن متى يمكن؟ حينما يكون ذاك القيد الذي هو أمر الاختياري نفسه موجودا خارجا. إذا لم يتحقق زوالهم لا يمكن للمكلف أن يوقع الصلاة في الظهر، فتحقق الزوال الذي هو القيد غير الاختياري شرط لإيجاب الفعل المقيد بالأمر الغير الاختياري. هذا هو الفارق بين القيود الواجب الاختيارية وقيود الواجب غير الاختيارية. قيود الواجب الاختيارية وجودها ليست مأخوذة تحت شرطا بالوجود، لأنها توجد بنفس الإيجاب الاختيارية، بخلاف القيد قيد الواجب غير الاختياري، فإن هذا القيد وإن كان قيدا نفسه ليس تحت الأمر، التقيد به تحت الأمر، والتقيد اختياري، لكن التقيد به اختياري حينما يكون هذا الأمر غير اختياري موجود في الخارج، إذا لم يكن موجودا كيف يوجد التقيد به؟ ومن هنا دائما يكون القيود غير الاختيارية وجودها شرطا في
وقيدا في فعلية الوجوب، ومتعلق الوجوب تقيد الفعل بها الذي هو أمر اختياري. إذا كان موجودا ذاك القيد في الخارج يكون إيجاد هذا التقيد اختياريا. إذا استذكرنا هذه النقطة من بحث القيود الواجب غير الاختياري حينئذ نقول هنا إذا بقاء الزمان يصبح قيدا في الوجود، استصحاب القيد يجري لا لإثبات قيد الواجب، قال أصلا مثبت، يجري لإثبات قيد الوجوب، يجري لإثبات قيد الوجوب لا لإثبات قيد الواجب، لأننا قلنا أن قيد الواجب ليس مأخوذا بنحو الترتيب، ما هو تحت الوجوب وما هو متعلق بالوجوب ويجب تحصيله عنوان التقيد بالزمان أو الظرفية، وهذا لا يمكن إثباته بجريان استصحاب القيد إلا بنحو الأصل المثبت. لكن يجري استصحاب في الزمان الذي هو قيد غير الاختياري لإثبات بقاء الإيجاب وفعلية الوجوب بلحاظه شرط الوجوب، بحيث يصبح بالدقة هذا من الاستصحاب في الزمان لإثبات في الزمان الذي هو شرط للوجوب لإثبات الوجوب والتنجيل. فحينئذ يجب الآن بهذا الاستصحاب نقول وجوب الواجب المقيد بالزمان بالنهار أصبح وجوبه فعليا لمقتضى هذا الاستصحاب. ولكن المكلف لا يدري أنه لو حقق الصوم في هذا الزمان هل يتحقق أو لا يتحقق، إلا لعله واقعا ليس الزمان واقعا، والاستصحاب لا يثبت التحقق للاتصال أصلا مثله. يقول السيد هذا حاله بحسب الحقيقة حال موارد الشك في القدرة التي لا تكون لا يكون مؤمنا عن عقلا بل يكون منجزا، لأن معنى هذا أن هذا المكلف يشك لأنه قادر على تحقيقه أو ليس قادرا على تحقيقه. لو كان النهار غير موجود منتهي إذن فهو غير قادر على تحقيق هذا الواجب، ولو كان موجودا إذن هو قادر على التحقيق. والموارد الشك في القدرة موارد يحكم فيها العقل الاشتغال بالتنجيز على ما بين في محله، فالنتيجة استصحاب القيد نثبت فعلية الوجوب، وإذا أثبتنا فعلية الوجوب يقع يصبح شكنا شكا في القدرة على الامتثال، يكون القدرة الشك في القدرة موجبا للتنجيز. وهذا الاستصحاب نحتاجه فيما إذا لم يكن الوجوب في الحالة السابقة ثابتا ومنجزا بقاعدة الاشتغال. فكما لو فرضنا أن المكلف كان غير بالغ قبل هذا الآن، الآن بلغ ويشك أنه بقي وقت من النهار أو انتهى النهار، فإذا كان النهار باقيا لأنه الآن بلغ إذن فيجب عليه الصلاة، صلاة الظهر مثلا والعصر، باستصحاب بقاء النهار يثبت أنه الآن قادر، الآن تكليف وجود النهار بوجود الصلاة النهارية ثابت عليه، ويشك في قدرته على الامتثال لا بد أن يجب. وأما إذا كان قبل الوقت هو بالغ من أول الوقت إذا ولم يصلي إلى أن شك في أن الوقت باق أو لا، هنا لا نحتاج إلى الاستصحاب لأن وجود الإتيان بالصلاة عليه ثابت بمقتضى تكليفه الأول، وهو أنه كان قد دخل في الوقت وهو كان قادر حينما كان يصلي، وكل مكلف بالغ يجب عليه الصلاة، ويكون هناك تنجيز التكليف ووجوب الإتيان به من باب قاعدة الاشتغال، لأن اشتغال الذمة يقيني، شاك الآن ذهب الوقت وزال إذن فسقط من باب عدم القدرة والعجز، أو بعد باق إذن فيكون التكليف واقعا عليه، هذا يكون من موارد الشك في القدرة في مورد ثبوت الاشتغال بقاعدة الشغل اليقيني الثابت حين دخول الوقت، لا نحتاج فيه للاستصحاب. وهذا يجري في الواجب شرط الوجود البدلي من قبيل الصلاة، ويجري أيضا في الواجب مطلق الوجود شمولي من قبيل الصوم في كل آل عن هناك أيضا هكذا. هذا يمكن تصويره فيما إذا افترضنا أن كان يعلم أن النهار واقعه في هذه الأيام مثلا عبارة عن كذا ساعة، يجب عليه أن يصوم ويمسك 10 ساعات، يشك أنه قد تحقق هذا أو بعد باق، لا أدري أنت عبد كم الساعة ونوب. دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، اشتغال بالنفه من أول الأمر بأن لو أنه لا بد وأن يصوم تمام النهار الذي يعلم بمقداره، هذا اشتغال بالنفه ثابت بنفس طلوع الشمس عليه ودخول النهار عليه وكونه بالغان يشك في أنه قد امتثل، لو أكل الآن امتثل ذاك التكليف بالإمساك 12 ساعة ولم ينتهي من ناحيته أن الوقت قد انتهى أو لم ينتهي، أو هنا أيضا الشغل اليقيني يسأل الفراغ اليقيني لا نحتاج إلى الاستحقاق، لكن في المورد الذي لا يكون الشغل والتكليف فعليا قبل ذلك بل الآن يصبح التكليف فعليا عليه يمكن أن يجري هذا الاستحقاق، وبه نثبت الاشتغال ووجوب الاتيان بهذا التكليف لأنه من الشك في القدرة، ولا يجري لا يقال أنه هنا هذا المكلف الآن بلغ، لو كان الوقت باقيا إذن يجب عليه الصلاة ولو وكذلك الصوم أو الإمساك، إن لم يكن باقيا فلا يجب عليه الصلاة، ونجري البراءة عن وجوب الصلاة، فإن هذه البراءة إذا أجريت بلحاظ الشك في فعلية التكليف من ناحية قيد الموضوع وهو الوقت غير الاختياري محكوم لاستصحاب بقاء الوقت، يعني الاستصحاب يقول الوقت باق من ناحية الشك في الوقت الذي هو قيد بالوجوب، التعبد الاستصحاب يقول الوقت باق وهو حاكم على البراءة، وإن أريد إجراؤه بعد فرض ثبوت التكليف بالاستصحاب بلحاظ الشك في القدرة عن الامتثال، فالشك في القدرة عن الامتثال قلنا أنه ليس مجرا للبراءة والتأمين لا عقلا ولا شرعا، يعني أدلة البراءة الشرعية أيضا لا إطلاق لها لموارد الشك في القدرة عن الامتثال. بهذا حاول السيد الشهيد أن يعالج ويصل إلى نفس النتائج التي انتهى إليها المشهور في هذا الاستصحاب، لكن مع في المورد الذي لا يكون إضافة الاشتغال موجودة من الأول لضميمة قاعدة أن الشك في القدرة يكون مجرا للاشتغال العقلي، إلا أن هذا العلاج مع أصل ذات الإشكال على كل منهما ملاحظة. أما العلاج فهذا العلاج إنما هو كما أشرنا علاج ليس علاجا للمشكلة وليس إثباتا لما يريده المشهور ولما يريده الفقيه في موارد الشك وفي قيود الواجب، هذا بحسب الحقيقة رجع إلى قيد الوجوب كما قلنا وتنجيز الوجوب بلحاظ قيده وهو الزمان الذي هو أمر غير اختياري، وكل قيد غير اختياري يؤخذ في الواجب إذن مأخوذ وجوده قيدا في الوجوب أيضا كما قلنا، فإثبات بالوجوب باستصحاب ما يكون قيدا فيه، وهذا يدخل في القسم الأول من الشك وهو الشك الزمان الذي أخذ قيدا بنحو الموضوعية، أخذ قيدا الشك بنحو الشبه الموضوعية في الزمان الذي هو قيدا في الوجوب، القيود الواجب يوجد في استصحابه لاستصحابه أثر آخر هو المقصود به في باب قيود الواجب، وأما إثبات وجوب تنجيز الوجوب باستصحاب قيد الواجب غير الاختياري، هذا بحسب الحقيقة من إجراء الاستصحاب في قيد الوجوب، لأن القيد غير الاختياري في الواجبات قيد للوجوب أيضا، الاستصحاب في قيود الواجب أثرها المختص الذي يرجع إلى قيدية الواجب إحراز الامتثال أي التأمين لا التنجيز، فنحن في مثلا الطهور حينما نستصحب الطهور اللي هو قيد الواجب نستصحبه لا لإثبات التنجيز بل بالعكس لإثبات التأمين، وأننا لو صلينا مع هذا الطهور الاستصحابي قد اجتزأنا بهذه الصلاة، يعني إثبات تحقق الامتثال وبالتالي انتفاء الاشتغال اليقيني ارتفاع حكم العاقل بأن الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني، وكذلك بعض الآثار الشرعية المترتبة على عدم الامتثال كوجوب القضاء مثلا أو الإعادة لو كان قضاء وإعادة كان وجوب القضاء والإعادة شرعيا، الاستصحاب في قيود الواجب لا يطلب منها التنجيز في المورد الذي يترتب تنجيز على قيد الواجب غير الاختياري لكونه قيد الوجوب أيضا بلحاظ قيدية للوجوب يترتب التنجيز، لا بلحاظ قيدية للواجب. دائما بلحاظ قيدية القيد للواجب يترتب، يراد بإذ تعبد بوجود هذا القيد التأمين أن قيد الواجب الذي يجب أن أحققه والذمة مشغولة به يقينا لا بد من الفراغ اليقيني قد تحقق، فلا يجب أن أعيد الطهور، لا يجب أن أعيد إيجاد القيد أو المقيد. كفى تقيد الصوم أو الصلاة بأن يقع في ظرف النهار، هذا التقيد لا يمكن إثباته باستصحاب الزمان. باستصحاب الزمان يريد المشهور أن يثبت تحقق الواجب، وهذا متى يكون؟ مثاله فيما إذا كان الواجب له بدل من قبيل ما إذا نذر الإنسان أن يتصدق في نهار من النهارات، نذر على نفسه أن يتصدق إلى رزق ولدا، لكن قيد تصدقه أن يكون في النهار لا في الليل، أو بالعكس في الليل لا في النهار، لأن التصدق في الليل مثلا أكثر ثوابا. كان الفعل المنذور مقيدا بنحو قيد الواجب لا قيد الوجود بأن يقع في النهار أو يقع في الليل، إن مثل هذا المكلف الآن يريد أن يتصدق لا يريد أن النهار بعد باق أو زال النهار، لو جرى استصحاب النهار، لو كان بنحو التركيب وجرى استصحاب النهار أن يمكنه أن يتصدق ويجتزئ بهذا التصدق، وقد تصدقت في هذا الآن وهذا الآن نهار، إذن فقد حصل التصدق في النهار بنحو التركيب فيجتزئ، فلا يجب عليه أن يتصدق في وقت آخر، فيكون فائدة هذا الاستصحاب أنه يؤمن له ويسهل عليه إمكان الاجتزاء بالتصدق في هذا الآن، ولا يجب عليه أن يتصدق في آن آخر من آنات النهار ولو في اليوم القادم. اليقينية النهارية هذا فائدة الاستصحاب قيس واجب. من هنا المشهور يقول يجري على الاستصحاب لأنه تركيبي وبناء على أخر التقييد لا يمكن يجري هذا، لأن هذا الاستصحاب لا يثبت التقييد إلا بنحو الأصل والسل. ومسألة الشغل اليقينية ذاك لا رب ذاك العلاج لا يعالج هذه المسألة، ذاك يعالج جانب التنجيز الذي هو علاجا لقيد الوجوب لا قيد الواجب، فإن هنا على كل حال منجزا على هذا المكلف لا بد أن يتصدق، إذا لم يتصدق الآن لا بد أن يتصدق في النهار القادم، لأن الواجب هو أن يتصدق مرة واحدة لكن في نهار من النهارات في وقت يكون نهاريا. أو إذا نذر الإنسان أن يصوم يوما من أيام أشهر الحرم يوما واحدا فقط في آخر رجب، شك أن هذا اليوم من رجب أو دخل شعبان، لو جرى استصحاب النهار في قيود الواجب فهو يستصحب بقاء شهر الحرام وهو رجب ويصوم ويقول صمت في هذا اليوم وهذا اليوم شهر حرام من شهر رجب المحرم، إذن قد تحقق الامتثال، فلا يجب عليه أن يصوم في يوم من أيام الأشهر الحرم الثلاثة الأخرى. بينما لو لم يجري لأننا قلنا بالتقييد فالاستصحاب حينئذ لا يثبت أنه صام في يوم شهر حرام، هذا التقييد والإضافة لا تثبت، فإذا لم تثبت الإضافة لا يمكن الاجتزاء بهذا الصوم لو أراد أن يصوم، يتعين عليه أن يصوم في يوم من أيام الشهر حرام آخر، لأن أصل وجوب الصوم ثابت عليه بحسب الفرض في يوم واحد لفعلية الناس. إذن الأثر المطلوب في باب قيود الواجب هو التأمين، كما نستصحب الطهور في الصلاة والنصر في التأمين، وعدم وجوب طهور آخر أو السلام عن طهور آخر، وهذا لا يتم حينئذ بهذا العلاج الذي بينه سويش، لا يتم إلا إذا قلنا بالتركيب، إذا لم نقل بالتركيب قلنا بالتقييد يسقط الاستصحاب في قيود الواجب في الأثر الذي هو المطلوب في باب جريان الاستصحاب والتعبدات الاستصحابية في قيود الواجب، فإن الأثر المطلوب في الاستصحابات المثبتة لقيود الواجب إثبات التأمين والالتزام به، وهذا بناء على إنكار التركيب واستحالة التركيب يكون دائما مثبتا. هذا الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية أن هذا لازمه حينئذ أن سيد الشهيد لا يلتزم لجريان الاستصحاب في قيود الواجب في تمام الموارد التي تكون قيود الواجب غير اختيارية، وهذا مما لا يلتزم به في الفرق. مثلا لو قال أعتق رقبة مؤمنا هنا، ولو شككنا هذه الرقبة ك كانت مؤمنة سابقا، الآن شككنا أنه خرج عن الإيمان، هاجر إلى البلاد غير الإسلامية لعله خرج عن الإيمان فكافر رجع إلى كفرين، أو لا بعد مؤمن فأجري استصحاب إيماني يعني باقي على إيمانه، فهل يشك أحد أن الذي شهيد في الفقه يجري استصحاب بقاء الإيمان؟ فلو أعتق رقبة استصحب إيمانها اجتزأ بانتثاله، مع أنه يرث هذا الشخص أن اعتق رقبة مؤمنة إذا كان فيه تقيد يوجد قيد في متعلق الوجوب أي في الواجب أن يكون العتق للرقبة المؤمنة مقيدا بأن يكون في الرقبة المؤمنة، عتق الرقبة المؤمنة هذا المؤمن قيد، هل هذا يرجع إلى التركيز أو إلى التقييد؟ إذا كان راجعا إلى التقييد بأنه يجب أن يكون عتق الرقبة عتقا للمؤمنة، فاستصحاب الإيمان لا يثبت أن عتق هذه الرقبة عتق المؤمنة إلا بلحظ الأصل المسلم، الإضافة بين العتق وكونها مؤمنة لا تثبت إلا بنحو الملازمة العقلية. وإذا قلنا بالتركيب معناه أنه اعتق رقبة ولتكن تلك الرقبة مؤمنة، هذا تركيب معقول، إذا كان تركيب اعتق رقبة ولتكن تلك الرقبة مؤمنة من قبيل صل في زمان وليكن تكن متطهرة في ذاك الزمان يجري استصحابه، لكن هذا معناه أنه قد تعلق الأمر بأمر غير اختياري وجزء غير اختياري، هو أن تكون الرقبة مؤمنة، كون تلك الرقبة مؤمنة ليس من أفعالي من أفعال الرقبة نفسها، ليس فعلا اختياريا للمكلف، فعلا خارج عن الاختيار، فهل لا يجري سيد الشيء بالاستصحاب في هذه الموارد؟ لا يلزم الالتزام بهذا التصحيح، وهذا يعني أن هنا جوابا على هذه الشبهة التي أثارها السيد الشهيد، وهذا الجواب وإن كان الوقت انتهى بس قلت نكمل البحث ولا ندخل بعد في التنبيه القادم ونعطل إلى ما بعد التعقيد إن شاء الله، الجواب أنه يمكن أن يكون التركيب بمعنى لا يلزم منه التكليف بغير المقصود، وهذا المعنى هو أن يتحقق صدق القضيتين، هاتان القضيتان تكونان معا صادقتين، أن يعتق رقبة وأن تكون الرقبة مؤمنة، أن يصلي في زمان وأن يكون ذاك الزمان نهارا، بين الصلاة والنهار لا نأخذ تقيد، لكن بين الصلاة والزمان نأخذ تقيد، ذات الزمان لا الزمان بوصف كونه نهارا، التقيد بلحاظ ذات الزمان مأخوذ حتى في مثل الصلاة والطهور، هناك نقول صل في زمان وكن متطهرا في ذلك الزمان، وإلا لو كان كل متطهرا ولو في زمان آخر لا جادر المكلف أن يتطهر في زمان ويصلي في زمان آخر قبل طهوره، يعني ليس كذلك، لا بد من أخذ تقيد يجمع القيدين، من دون أخذ تقيد بين نفس القيدين كيف يكون هذا؟ يكون بأخذ التقيد مع واقع الزمان الذي هو ظرف لكل من الجزئين بلا أخذ التقيد بين نفس الجزئين، والتقيد مع واقع الزمان محرز، الصلاة في هذا الزمان وقع في هذا الزمان هذا محرز، وإنما الذي لا بد من إحرازه وقوع الطهور أيضا في ذاك الزمان بالتعبد أو بالوجدان بلا حاجة إلى إثبات وقوع الصلاة مع الطهور الذي هو التقيد بين الجزئين، هذا يعقل حتى في القيود غير الاختيارية ويكون اختياريا، أن يصوم في زمان أو يصلي في زمان ويكون ذات الزمان نهارا، المأمور به تحقيق صدق هاتين القضيتين، وصدق القضيتين معا اختياري صحيح، القضية الثانية وحدها بلا إضافة إلى ذاك الزمان الذي فيه أيضا يقع الصوم والصلاة ليس اختيارية، لكن حينما نريد صدق القضيتين جمعا، والجمع لا ليس معنى أخذ المجموعية بينهما والمعية ليرجع إلى حيث الإضافة، بل أخذ الإضافة إلى واقع الزمان الذي أخذ غرفا لكل منهما، الجمع بين هاتين القضيتين في واقع زمان واحد هذا أمر اختياري، وإن كان إحدى القضيتين بلا أخذ إضافته إلى نفس ذاك الزمان الذي يقع فيه الجزء الأول أمرا غير اختياري، الجمع بينهما اختياري، فيكون الأمر بهما بمعنى أن تسبق القضيتان اللتان إحداهما في ذاته حينما تلحظ غير اختياري، لكن حينما يلحظ وقوعه في نفس الزمان الذي وقع فيه الأمر الأول اختياري، فإنه لو لا يقعه في هذا الزمان وقع الزمان في لم يجتمع هذا الزمان الذي هو زمان النهار مع زمان الصوم مع زمان الصلاة، فالجمع بينهما واقع الجمع لا مفهوم الجمع الذي هو إضافة أخرى، واقع الجمع الذي ينشأ من إضافة الفعل إلى زمان واقعي وإضافة القيد غير الاختياري إلى ذاك الزمان الواقعي، أعتق رقبة في زمان ويكون تلك الرقبة مؤمنة في ذاك الزمان، هذا أمر اختياري حتى في القيود غير الاختياري. ولعل هذا مقصود المحقق الإصفهاني حينما قال نأخذ الواقع الظرفية واقع منشأ الانتزاع لا عنوان الظرفية، يقصد أنه نأخذ التقيد بين الجزئين مع واقع ذات الزمان لا بين نفسيهما، ويكون معنى التركيب الأمر بتحقيق كل من القضيتين وصدق كل من القضيتين المضافتين إلى زمان واحد في ذات الزمان الواحد، وهذا لا يختلف فيه حال القيود الاختيارية والقيود الاختيارية، ومثل تسير شيء في الفقه أيضا ذلك، فإنه يجري الاستصحاب في القيود غير الاختيارية في موارد قيود الواجب التي يراد بها إثبات الاجتزاء وإثبات تحقق الامتثال الذي هو التأمين لا التنجيل، والمهم في قيود الواجب بالاستصحاب إثبات التأمين لا إثبات التنجيل.
نائمي أو حتى اللغة الشر النائمي ينحل يتعدل، لكنه بلحاظة على من جاء حكم واحد، وهذا الحكم الواحد إما أن موضوعه العالم وإما أن موضوعه الفقيه، ما ممكن أن يكون له موضوعان، أو مثلا الطهارة إما أن موضوعها الماء أو أن موضوعها الكر، ما شاء فما شاء كذلك من الأمثلة. فهم يقع التعارض تارة، نفترض أنه لا دليل على وحدة الحكم، وهذا حتى في بدلي هم نقول لا دليل على وحدة الحكم، لعله علينا كفارتان، لعله علينا إتقان، هم نعتق رقبة هم نعتق غير مؤمن، هذه مثلا. أما حينما نكتشف وحدة الحكم فبأي وجه من الاكتشاف الذي يفترض في البدليين يفترض في الشموليين، ومجرد أن الشمولي انحلالي هذا ليس فارقا، وهو أن الشمولي انحلالي، بس على كل حال وجوب إكرام العالم هذا حكم واحد، وإن كان بلحاظة عالمي فعلي ينحل هذا الحكم الواحد، إما أن موضوعه العالم وإما أن موضوعه الفقيه، ما ممكن أن يحمل موضوعين، فهم يدع الكمال. هذا الاعتراض الذي يورد عادة على كلام الشيخ النائمي رحمه الله، والاعتراض الصحيح يعني لو كنا نحن وهذا المصدر من البيان الذي ذكره الشيخ النائمي هذا الاعتراض يرد عليه، لكني أقول شيء آخر، أقول أن المولى حينما يذكر فقه ويذكر موضوعه تارة يذكر طبيعي الموضوع بلا زيادة ونقيص، مثلا أخره يقول أكرم العالم، طبيعي موضوع وجوب الإكرام هو العالم، هو هم يقول أكرم العالم، يذكر طبيعي الموضوع بلا زيادة، وأخرى يذكر صفة من صفة الموضوع فيقول أكرم الفقيه، رغم أن وجوب الإكرام ثابت للكلام لمفسر القرآن لسائر أنحاء علماء الإسلام ليس فقط الفقيه، لكنه مع ذلك ينص على حصة من هذه الخصائص بنصوصية يقول أكرم الفقيه. هذا شكل ثاني، في هذا الشكل الثاني فيه مخالفة الظهور، ما أقول ليس فيه مخالفة، فيه مخالفة الظهور، لأن ظاهر قولي أكرم الفقيه هو أن الفقيه بعنوان أنه فقيه موضوع للفقه، لا أن الفقيه صفة من صفة الموضوع، حمله على الفسق فيه مخالفة الظهور، ما هم كذلك. وثالثة يأتي بقيد إضافي ما له علاقة بالموضوع أصلا، وليس ولا يمكن إرجاعه إلى ذكر الفسق،